شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا لسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة، في شبكة بصائر والمجموعات المشاركة معها نرحب بكم في بداية حلقة هذا اليوم أو درس هذا اليوم التفسير مع شيخنا وعالمنا الشيخ محمد عبد الرحمن الملقب بالفتى، فأهلا بكم وسهلا. وبعد قليل إن شاء الله نقرأ الآيات ونحيلكم إلى الشيخ للتعليق عليها، فاستمعوا إلى القرآن واستحضروا قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الله حفظكم الله ورعاكم. فإلى تلاوة المقطع القرآني بهذا اليوم. إذن كما تلاحظون ما زلنا نتابع مع سورة الرعد مع شيخنا وعالمنا الشيخ محمد عبد الرحمن الأحمد الملقب بالفتن، فأنا أحيل الكلام إليه للتعليق على هذه الآيات، فأرجو وقف النشر وجزاكم الله خيرا. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأبناء والأحبة والإخوة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الهمزة في أفمن يعلم هي همزة الاستفهام. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي لا يستوي هذا وهذا، أي لا يستوي الذي يعلم أن ما أنزل إليك من ربك وهو هذا القرآن العظيم الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين، لا يستوي الذي يعلم أنه الحق مع الذي هو أعمى، أي أعمى البصيرة، لا يفهم شيئا ولا يفقهه ولا يتيقن أن هذا القرآن من عند الله وأنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يستوي مع ذلك، وهذا أمر بين لا لبس فيه ولا شك ولا مرية. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالله جل وعلا وصف الكافر في مواضع من القرآن بأنه أعمى، لا يبصر شيئا، لأن من لم يرى هذه الأمور العظيمة المبينة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وأدلتها كالشمس رابعة النهار، دل ذلك على أنه أعمى البصيرة لا يميز بين حق وباطل ولا بين نافع وضار. فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يتعظ أولو الألباب أي أصحاب العقول السليمة، هؤلاء هم الذين يتعظون ترق قلوبهم ويخشون ربهم في سرهم وعلانيتهم كما سيأتي في أوصافهم. فهؤلاء هم أهل الحق والهدى وأهل الخير والبركات وأهل اطمئنان القلوب وأهل النور المبين المستفاد من القرآن، الذين نور الله بصائرهم بهذا القرآن وجعلهم أتباع رسوله الكرام، وختم الرسول بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتبه بهذا القرآن العظيم المبين لمعالم الهدى والمفصل للعقائد والحلال والحرام والمبين لما ينبغي وما لا ينبغي، لتقوم الحجة على عباد الله وليسير الناس على أقوم طريق وعلى صراط مستقيم مرضي عند رب العالمين جل وعلا. ثم قال جل وعلا: الذين يوفون بعهد الله. وهؤلاء هم خيرة الناس الموصوفون الذين يعلمون أن ما أنزل إليك من ربك الحق، من صفاتهم أيضا أنهم يوفون بعهد الله، أي إذا عاهدوا وفوا، خلافا للمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويسرون أخبث أنواع الكفر. وهؤلاء من صفات الواحد منهم أنه إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فشر، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. وهذه صفاتهم التي وصفهم بها رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، وهي بينة لائحة عليهم. وأما الذين يعلمون أن ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، هؤلاء يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وهو ما واثقوا الله جل وعلا عليه، أي لا ينقضون هذا الميثاق الذي واثقهم ربهم عليه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وعبادته في السر والعلانية وطاعته فيما أمر وتصديق رسله واتباعهم والعض على سنتهم بالنواشي. كل هذا من ذلك. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي يصلون الأرحام ويصلون المساكين والمحاويج، يصلون كل ما أمر الله، كل من أمر الله به أن يوصل. فهؤلاء أيضا من هؤلاء الذين يعلمون أن ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله هو الحق، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم أي يخافونه في سرهم وعلانيتهم. لا يقدم الواحد منهم رجلا إلا بعد استشارة كتاب الله وسنة رسوله، ولا يرضى الواحد منهم أن يشده رب العالمين حيث نهاه، ولا أن يفقده حيث أمره. فهؤلاء يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم، ويخافون سوء الحساب أي يوم القيامة، أي يخاف الواحد منهم أن يحاسب الحساب العسير الذي يظهر فيه عصيانه لرب العالمين وكذبه وعدم سيره على طريق الحق والهدى وصراطه المستقيم، يخافون سوء الحساب. ثم أيضا من صفاتهم أنهم صبروا ابتغاء مرضات ربهم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على البلايا والمحن التي تصيب الإنسان لأنها من عند الله، وكل ما عمل المحبوب وكل فعل المحبوب محبوب، صبروا ابتغاء وجه ربهم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، أي أقاموا الصلاة بحدودها ومواقيتها وخشوعها، فناشوا فيها رب العالمين وتدبروا أمرها وعلموا أنها نعمة عظيمة من نعم رب العالمين أنعم بها على عباده، أنعم بها رب العالمين على عباده، ليقفوا عند أمره وعند نهيه يمكنهم من مناجاته ولقائه 5 مرات في كل يوم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أكمل البيان بقوله وفعله وتقريره صلوات الله وسلامه عليه، وبين شأن هذه الصلاة وأنها عظيمة عند الله جل وعلا وأول ما يكتب في صحائف الناس، فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت لم ينظر لصاحبها في عمل. وأقام الصلاة، وقد بيّن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن إقامة الصلاة هي إتمام ركوعها والخشوع فيها وحسن الإقبال على الله فيها، وكذلك تمام وتحسين هذه التلاوة فيها، لأنها مركبة من قراءة وتسبيح وركوع وسجود، كل ذلك وهم في حال خشوع وإنابة إلى الله وتدبر لما هم بصدده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. وهذا من أوضح الأمثال وأعظمها بيانا للمقصود. اغتسل منه كل يوم 5 مرات بين بقوله فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات. وفائدة ضرب المثل تقريب معقول متصور في العقل بمحسوس مجرب مدرك بالحواس، وهذه فائدة ضرب الأمثال. وقد قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالذين يتدبرون كلام رب العالمين يعقلون هذه الأمثال ويسيرون على هذا الطريق القويم والصراط المستقيم من أجل أن يحصلوا على أعظم المراتب يوم القيامة فضلا من الله جل وعلا وإحسانا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. وهذه أيضا من صفاتهم أنهم ينفقون على المحاويج والمساكين ابتغاء وجه ربهم. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا، ينفقون في حال السر وفي حال العلانية، ينفقون دائما، يريدون عظيم المنزلة عند رب العالمين جل وعلا، وينفذون أمر الله جل وعلا أوامره في كتابه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وأول ما يدخل في هذا الإنفاق واجب الإنفاق كالزكوات، وكذلك يدخل فيه جميع ما يتعبد به العبد لرب العالمين جل وعلا مما ينفق مما جعل رب العالمين تحت يده من هذا المال ابتغاء مرضات ربه. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يدرؤون أي يدفعون بالحسنة السيئة، معناها إذا أساء عليهم المسيء قابلوه بالإحسان. وقد قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده سفه السفيه إلا حلما. وقال جل وعلا في صفات عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا سلاما، أو قالوا سلمنا سلاما، إلى غير ذلك. فهؤلاء يدرؤون بالحسنة السيئة. ثم بيّن رب العالمين ما أعد لهم من النعيم بقوله: أولئك لهم عقبى الدار، أي العاقبة الحسنة في الدنيا والعاقبة الحسنة في الدار الأخرى. فيختم للواحد منهم بالسعادة في الدنيا إذا حضره الأجل المحتوم المكتوب على كل أحد، وينالون المراتب العلية يوم القيامة، وينادي المنادي على كل واحد منهم: ألا إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا شقاوة بعدها. وهذا أمر تتوق له النفوس ويسيل له اللعاب ويتتحرك له همم العقلاء الذين يريدون أن يعطيهم رب العالمين أجزل العطايا يوم القيامة فضلا منه وإحسانا، ويتقربون إليه جل وعلا في هذه الدنيا بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، أولئك لهم عقبى الدار. ثم بين هذه العقبى بقوله جنات عدن يدخلونها، والعدن أصلا في اللغة هو الإقامة، والمراد أنها جنات إقامة يدخلونها يوم القيامة. والعدن الذي هو الإقامة، الجنات أيضا هي البساتين، والمراد هنا الجنات المعدة للمحسنين من عباد الله جل وعلا في دار النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي ويدخلها من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم قرة لأعينهم. يقر رب العالمين أعينهم بأن يذيقهم النعيم ويدخلهم الجنات ويدخل أقاربهم وذويهم هذه الجنات، لتقر أعينهم بأبنائهم وآبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يقر رب العالمين أعينهم بإدخال الجميع الجنة فضلا منه وإحسانا. وقد قال جل وعلا في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ولما كان هذا الإلحاق، أي إلحاق الناقص بالكامل، قد يتضمن نقص الكامل ليساوي الناقص، نفى رب العالمين هذا الاحتمال وهذا الخاطر بقوله وما ألتناهم، أي ما نقصناهم من عملهم من شيء، فدل على أنه يرفع الناقص إلى مرتبة الكامل ولا ينقص الكامل ليكون في مرتبة الناقص، فسبحانه جل وعلا ما أحلمه. ثم قال جل وعلا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة، وقد أمرهم رب العالمين بذلك، وقد وردت أحاديث تدل على هذه الكيفية، منها ما رواه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله في مسنده، ومنها ما حكاه ابن جرير رحمه الله في تفسيره. ومن ذلك أن الملائكة ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن العدن في قوله جنات عدن أنه مدينة الجنة. قال وهذه المدينة لها 5000 باب، كل باب عليه 5000 حبرة لا يدخله إلا المرسلون والأنبياء والصديقون والشهداء. فهذه الأبواب 5000، يقول رب العالمين إذا دخلوا لملائكته اذهبوا فحيوهم، يأمرهم بتحيتهم، فيقولون يا ربنا نحن نقدس لك ونسجد لك، أفتأمرنا أن نحيي هؤلاء؟ فيقول هؤلاء كانوا مرابطين في الثغور صابرين على ما أمروا به في الدنيا، فتذهب الملائكة إليهم فيقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم بين جل وعلا حال الفريق الآخر، والله جل وعلا نسأله أن يعيذنا من حاله. قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، وهؤلاء عكس الذين سبقوه، ينقضون عهد الله والآخرون يوفون بعهد الله، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل والآخرون يصلون ما أمر الله به أن يوصل. والأولون يخشون ربهم وهؤلاء يفسدون في الأرض، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالفرق بين بين الفريقين، والبون بعيد، وما أعد لكل واحد منهما هو المناسب له، ورب العالمين لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولكن يعفو ويصفح عمن استحق ذلك، ومن مات على الشرك لا يغفر الله جل وعلا له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأله جل وعلا مغفرته ورحمته لنا ولجميع المسلمين. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة رب العالمين. وإبليس لعين، لأنه ملعون، أي لعنه رب العالمين، أي طرده وأبعده لعظم معصيته لرب العالمين جل وعلا. وقد سأل رب العالمين النظرة إلى يوم الوقت المعلوم، يريد أن يستمر في غيه وضلاله أبد الآباد، فمكنه رب العالمين من النظر من النظرة إلى الوقت المعلوم عند رب العالمين. وإبليس كان يريد النظرة إلى يوم القيامة لئلا يموت، لذلك قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وهذا اليوم يوم الوقت المعلوم يموت بعده، لأنه لو أنظر إلى يوم البعث لما مات، وهذا هو الذي كان يريد، لأن يوم البعث لا موت بعده هو الذي كان يريد. فمكنه رب العالمين من بعض ما أراد، وقصده أن يزداد في غيه وضلاله، وأن يغوي أكثر بني آدم أو جميعهم من أجل أن يكونوا معه في نار جهنم يوم القيامة. قال تعالى في شأن هؤلاء لأنهم آثروا اتباع الشيطان على مرضات الخالق جل وعلا، وآثروا طاعة الشيطان على طاعة رب العالمين، فكان نصيب الخالق من هؤلاء معصيته، ونصيب العدو منهم طاعته والعياذ بالله. فوضعوا الأمر في غير موضعه، وظلموا أنفسهم، وأفسدوا في الأرض، وراموا ذلك، فالعياذ بالله من حالهم ومآلهم. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى النجاة والنجاح في هذه الدار وفي تلك الدار، وما ذلك على الله بعزيز. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، وذلك يوم القيامة، لأنهم يجعلون في نار جهنم والعياذ بالله، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يسألون رب العالمين أن يردهم إلى الدنيا، ولو ترى يوقفوا على النار، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهؤلاء والعياذ بالله لا خير فيهم، وقد أكثر القرآن من ذكر أحوالهم وأوصافهم، وأكثر من ذكر أحوال الضد وأوصافه، وهم أهل الخير والبركات، لتتحرك همم العقلاء الذين يريدون المنزلة الرفيعة عند رب العالمين، ولتقوم الحجة على النوكى الذين لا يفهمون شيئا ولا يعقلون والعياذ بالله. فالأولون وهم أهل الخير والبركات لهم المنازل الرفيعة كما بين في أول الآيات، والآخرون والعياذ بالله لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وهذا هو العدل الذي لا يوازيه عدل، ولا ظلم فيه، ولا حيف ولا جور. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى النجاة والنجاح، وأن يوفقنا لما فيه رضا، وأن يستجيب دعاءنا، وأن يجيب دعاءنا، وأن يصلحنا وجميع المسلمين في سرنا وعلانيتنا، وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا، وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين كل عمل صالح، وأن يبارك لنا ولجميع المسلمين. نعم. ثم أعيد مرة أخرى السلام عليكم، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى آخر البرنامج الذي سيبينه إن شاء الله تعالى المقدم. بارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا منتسبي هذه الشبكة والمجموعات المتعاونة معها. أشكر فضيلة شيخنا الشيخ محمد عبد الرحمن الفتن، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في جهده، يكلنا آذانا صاغية إن شاء الله لهذه التعليقات على هذه الآيات القرآنية الكريمة، ونلتمس منه أن ينتظر للرد على بعض الأسئلة إن شاء الله، فستحيلها الإدارة الآن إن شاء الله ربنا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول يقول صاحبه: ما هو حكم المصحف الموجود في الهواتف وكيف يتعامل معه مثل تعاملنا معه على سبيل المثال حين دخلنا للحمام والصلاة، ومثلا حين ندخل الحمام وهذا المصحف أي الهاتف في جيوبنا وبه مصحف، ما هو الحكم الشرعي في هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للسؤال الأول، ما هو حكم المصحف الموجود في الهاتف والهواتف وكيفية التعامل معه مثل دخول الحمام والصلاة والهاتف في جيبه؟ هذا السؤال، الهاتف لا يحول المصحف، لا يحول الهاتف عن الهاتف فيبقى هاتفا، وما فيه لا يوجد إلا بضغط زر معين، وليس كالمصحف المكتوب حسب ما بينه علماء الوقت، وليس له حرمته، وإنما قاسوه على الدماغ أي على الذاكرة. فالإنسان قد يكون حافظا للقرآن لكنه مع ذلك يعامل معاملة الإنسان ويدخل الحمام وما إلى ذلك، فلا يمنع من دخول الحمام والهاتف في جيبه، ولا يمنع أيضا من الصلاة والهاتف في جيبه إلى غير ذلك. والسؤال الثاني، قال صاحبه: أريد تفسير قول ربنا جل وعلا منها قائم وحصيد. بيّن ربنا جل وعلا أن هذه القرى التي تقادم عهدها منها قائم أي قائمة أركانه، ومنها حصيد نيخاو على العرش على العروش، معناها ساقط، معناها منها القائم ومنها الساقط. سأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا. والسؤال الثالث سؤال مستعجل، كما كتبوها: ليجوز للمشارك ماديا في جوائز المسابقات القرآنية أن يشارك في تلك المسابقات؟ الوقف إذا كان على نوع معين جازت المشاركة فيه للواقف، ولذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لما وقف البير على الناس أدلى دلوه مع دلاء المسلمين، فإذا كان الواقف المادة من الذين تستقيم لهم المشاركة في المسابقة يمكن أن يسابق في هذا، ما أظن والله تعالى أعلم، لأنها بالوصف معناها تجوز لكل من يمكن تمكنه المشاركة في هذه المسابقة القرآنية.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا السؤال الرابع: ما هو الراجح في ساعة الجمعة؟ هل هي وقت الخطبة أم آخر ساعة في نفس اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: ما هو الراجح في ساعة الجمعة؟ هل هي وقت الخطبة أم آخر ساعة من نفس اليوم؟ كل ذلك قيل به، وقد ورد عن أبي هريرة وعبد الله بن سلام أنهما تراجعا في هذه الساعة، فقال أبو هريرة: هي عندما يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الساعة، تنقضي الجمعة. وقال عبد الله بن سلام: هي ما بعد صلاة العصر إلى الغروب. فقال له أبو هريرة رضي الله عنهما، فقال له: أوليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وليس الوقت وقت الصلاة. فقال له عبد الله بن سلام: أوليس قد قال أنتم في صلاة ما انتظرتموها؟ قال: نعم. قال: هو ذاك. فهذه الساعة أظن أن من أصح الأقوال فيها أنها أخفيت ليجتهد الناس في الطلب، كما أخفيت ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأخفي الاسم الأعظم في الأسماء لئلا يتكل الناس وليجتهدوا في الطلب إن شاء الله تعالى. السؤال الموالي سؤال من امرأة كما كتبت: شيخنا أفطرت في رمضان ماضي على فتوى ابن عباس أن الحامل والمرضعة تطعم وليس عليها صوم، وقد أخرجت عن كل يوم إطعام مسكين، فما الحكم في هذا؟ هذا القول قال به بعض أهل العلم، ونسب لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وليس عليه جمهور أهل العلم، لكن لا أستطيع أن أقول إن صاحبته فرطت، لأنها اعتمدت على قول إن شاء الله تعالى. والأصل أن غالب حال الحامل والمرضع أنه يجوز لهما الفطر في رمضان، ويبقى القضاء مطلوبا مع القدرة، وهذا القول يسقط القضاء مع الإطعام. فلا أستطيع أن أقول لصاحبته، وهذا عدم الاستطاعة مني أنا، لا أستطيع أن أقول لصاحبته عليك أن تقضي، ولا أستطيع أن أقول لها سقط عنك القضاء. فهذه مسألة مختلف فيها، وأظن جمهور أهل العلم على القول بالقضاء. الله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: ما حكم السفر الذي فيه مخاطرة للتنقيب عن الذهب؟ إذا كان الجواب مباحا، هل لصاحبه أن يقصر ويتمم مع قلة الماء أو تخصيصه للشرب؟ هذا السؤال من شطرين. الشطر الأول منه: هل تجوز هذه المخاطرة من أجل التنقيب عن الذهب، وهل هي مباحة أو محرمة؟ هذا السؤال أعتذر عنه ولا أجيب فيه، لأني لا أستطيع الجواب فيه ولا أتولاه عن أصحابه. والحمد لله العلماء متوافرون وعندهم علم غزير، وأنا من تلامذة هؤلاء العلماء، ولا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال. السؤال الشطر الثاني: هل لصاحبه أن يقصر ويتمم مع قلة الماء ويتيمم مع قلة الماء أو تخصيصه للشرب؟ الجواب فيه أن الماء إذا قل وخاف صاحبه على نفسه، أو توقع أن يخاف على نفسه، جاز له القصر، جائز مع السفر، ولا يشترط فيه إلا الإباحة عند بعض أهل العلم، وبعضهم لا يشترط الإباحة في السفر إذا كان يقطع مسافة تقصر فيها الصلاة عادة. وأما التيمم مع قلة الماء فهذا أيضا جائز، لأن من خاف على نفسه لا يجوز له أن يعرض نفسه للخطر من أجل أمر يوجد له بديل، وهو الصعيد، لأنه بدل عن الماء في حال تعذر وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. فهذا بين وواضح إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال يقول: من فضلكم شيخنا، عندي سؤال: هل إذا كان شخص يعمل عند واحد عمله بيع كريمات، أما المشرف صاحب المحل الذي يعمل معه يبيع الخمر والعياذ بالله، ويجمع مال الكريمات مع مال الخمر في صندوق واحد، وعند انقضاء الشهر يأخذ صاحب الكريمات راتبه من نفس الصندوق، هل هذا المال حرام أم حلال، مع العلم أن صاحب الكريمات لا دخل له في الخمر؟ الخمر ملعون بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه. والمال إذا كان أصله حراما ويخلط بالمحرمات لا يطهره مثل هذا النوع من الأمور، فالذي ينبغي لصاحب الكريمات الذي يبيعها براتب معين، ينبغي له أن يبحث عن عمل آخر إن شاء الله يرزقه رب العالمين رزقا حلالا، إذا لم يؤثر في صاحب الخمر، وإذا أمكن أن يؤثر في صاحبه ليترك بيع الخمر ويعتمد على ما أحل الله جل وعلا، فهذا أجدى وأنفع، وهو الواجب عليه مع توقع التأثير فيه إن شاء الله تعالى. سأل الله لي ولكم. نعم. السؤال الموالي: السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما حكم الصيام بالجنابة، وهل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها إذا كانت مريضة ولا تستطيع الاغتسال؟ بالنسبة لشطر السؤال الأول: ما حكم الصيام بالجنابة؟ إذا كان الإنسان جنبا في الليل وأصبح صائما وعليه الجنابة فهذا لا ضرر فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة أم المؤمنين يصبح جنبا من جماع غير احتلام وهو صائم، فالجنابة التي وقعت ليلا لا تأثير لها على الصيام إذا كان صاحبها لا يستطيع الماء وكذا. وكذلك إذا كانت هذه الجنابة عن طريق الاحتلام نهارا فهذا أيضا لا يضر الصوم ولا علاقة له بالصوم. فهذه المسألة واضحة. وهل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها إذا كانت مريضة ولا تستطيع الاغتسال؟ يجوز لها أن تعلم الزوجة بعدم استطاعتها للاغتسال، وإذا كانت مريضة تعجز عن الجماع فهذا مبين، وهذا مبرر، يمكن للمرأة أن تمتنع إذا كانت مريضة يعظم عليها هذا النوع ولا تستطيعه، وإذا كانت تستطيعه ولو بتكلف فالأصل أن لا تمنع زوجها إن شاء الله تعالى. وإذا كانت لا تستطيع الاغتسال فعليها أن تعلم الزوج، فإذا لم يخاف على نفسه مكنها من الطهارة، وإذا خاف على نفسه جاز له أن يطأها وأن تتيمم إن شاء الله تعالى، لأنها لا تستطيع الاغتسال. نعم، هذا السؤال يقول: هذه أخت فطرها الطبيب أو أمرها أن تفطر بحكم حملها وهي في الشهر الثالث، فلما جاء رمضان الثاني كانت مريضة في الشهر السادس فأفطرها فيه، فطرها فقيه، والآن هي على مشارف رمضان وما زالت ترضع لكن لها القدرة على الصيام لأن ابنها يتغذى بغير لبنها، فهل هي مفرطة وكيف تفعل وعليها قضاء شهرين ورمضان على الأبواب؟ يا رمضان على الأبواب والقضاء فات، وإذا كانت استمر به العذر في شعبان الأول وشعبان الثاني، لأن العذر يحسب في شعبان، وأما غيره من الأشهر فليس فيه تفريط، لأن عائشة تقول: كان يكون علي الدين من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان للشغل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تعود في شعبان فرطت متذكرة ما هي ناسية وقادرة ما هي عاجزة ولم تصب، هذا تفريط عندهم يلزم الكفارة الصغرى إن شاء الله تعالى بالنسبة للشهر الثاني، وأما الشهر الأول فقد فات التفريط فيه لأن التفريط لا يتعدد بتعدد السنوات، وعليه تصوم رمضان الذي بين أيدينا إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك تبدأ القضاء على ذلك الوجه الذي لا يشحف بها إن شاء الله تعالى. بارك الله لنا ولكم وتقبل. بالنسبة لحد كان صائم يقضي نهار من رمضان وأكل وشرب ناسية، كانوا أفضل يفطر والله أفضل يواصل صوم. الأفضل فيما يظهر من نصوص المالكية أن يواصل الصوم، لأن الأكل والشرب في حال السهو لا ينبغي أن يتابعهما الإنسان في حال العمد، ولكن يقضي يوما مكانه عن ذلك اليوم الذي أفطر فيه ناسيا. بارك الله فيك.
بانتهاء الأسئلة باسمكم جميعا أشكر فضيلة شيخنا محمد عبد الرحمن الفتن وجزاه الله خيرا وتقبل منه وبارك في جهودي، وأودعكم في نهاية هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.